بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة، كان كلامنا في النقطة السادسة، الفارق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والإكراه في الأحكام الوضعية. وقلنا بأن الفرق هو في أنه الإكراه في الأحكام الوضع التكليفية يعتبر فيه العجز عن التفصي، وأما الإكراه في الأحكام الوضعية فيعتبر فيه عدم طيب النفس. من الآن نبدأ. والشاهد على صحة ما ذكرنا من الفارق هو رواية عبد الله بن سنان التي سبقت الإشارة إليها. قلت: أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأبي، وليس ذلك بشيء، حيث جعلت الرواية ما يصدر من الأبوين ومن الزوجة إكراها، مع أنه من الواضح جدا إمكان التفصي عن منع الوالدين أو عن منع الزوجة، فهذا شاهد على أن المقصود بالإكراه عدم طيب النفس. فما يصدر من اليمين من الولد أو من الزوج بسبب إكراه الوالدين أو إكراه الزوجة فهو باطل لعدم طيب نفسه، وليس لعدم قدرته على التفصي. إن قلت بأن الظاهر من الإكراه عرفان هو العجز من التفصي، وليس الظاهر من الإكراه عدم طيب النفس، ولذا حمل الأعلام لفظ الإكراه الوارد في حديث الرفع: رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، على عدم التمكن من التفصي، يعني ما استكره عليه المكلف بحيث لم يتمكن من التفصي، فهذا المكره عليه مرفوع عنه ولا أثر له ولا عقوبة عليه.
فكيف تقولون بأن المقصود من الإكراه في الأحكام الوضعية بمعنى عدم طيب النفس؟ قلت سلمنا معكم بأن الظاهرة والمتبادرة من لفظ الإكراه هو العجز عن التفصيل، وكذلك هذا هو الظاهر من حديث الرفق أيضا. ولأجل ذلك فكل من الاضطرار الوارد في حديث الرفق رفع عن أمتهم اضطر إليه، والإكراه الوارد في حديث الرافق رفع عن أمتهم استكره عليه، المقصود منهما فرض عدم التمكن من التفصي، فلا يصدق الاضطرار إلا مع العجز عن التفصي، ولا يصدق الإكراه إلا مع العجز عن التفصي. غاية الأمر أن الاضطرار لا يكون بفعل الغاير، وأما الإكراه فيكون بفعل الغير، وإلا فالعجز عن التفصي معتبر فيهما معا، إلا أن الاضطرار لا يكون بفعل الغير، كما إذا جاع الإنسان ولم يجد بدا إلا أن يأكل الميتة، فهنا يشمله الحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فالاضطرار لا يكون بسبب إجبارا من الغير وإلجاء من الغير، بل لعوارض شخصية ذاتية مثلا. وأما الإكراه فيكون بسبب فعل الغير، كما إذا أكره السلطان شخصا على أكل الميتة، فهنا يشمله ما استكره عليه لا ما اضطر إليه. إذن فنحن نسلم معكم بأن الإكراه كالاضطرار في الحديث لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي، والفرق بالتالي بين الاضطرار والإكراه أن الاضطرار ليس بفعل الغير والإكراه بفعل الغير، إلا أنه هذا المهم في الكلام. مع ذلك نقول بأن السر الذي جعلنا نفسر الإكراه في المعاملات بعدم طيب النفس وليس بالعجز عن التفصي هو النصوص الواردة في باب المعاملات، والتي اعتبرت في صحة المعاملات طيب النفس والرضا، فلولا هذه النصوص التي هي بمثابة القرينة المتصلة أو المنفصلة لفسرنا الإكراه في المعاملات بنفس الإكراه في الأحكام التكليفية بمعنى العجز عن التفصيل. وإليك بعضا من هذه النصوص، وأشار المصنف لأربع. الأول قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، حيث اشترطت الآية المباركة في صحة المعاملة أن تكون عن تراض وطيب نفس، وبالتالي فإذا استوجب الإكراه عدم طيب الناس كانت المعاملة باطلة، ولا نحتاج لأن يكون الإكراه بحد يعجز فيه المكلف عن التفصي، بل يكفي أن يؤدي هذا الإكراه لعدم طيب الناس. النص الثاني النبوي الشريف: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه أو إلا عن طيب نفسه، حيث دل النبوي على اشتراط الرضا وطيب النفس في حلية المال، سواء حلية تكليفية يعني التصرف، أم حلية وضعية يعني صحة المعاملة وتملك المال، كما ذكرنا ذلك سابقا. يعني لو كان بيع مثلا، سواء كان المقصود بالحلية الحلية التكليفية يعني التصرف في المال، أم كان المقصود الحلية الوضعية يعني تملك المال، فيشترط طيب النفس والرضا، وبالتالي فيكفي في بطلان المعاملة عدم طيب النفس. فإذا أدى الإكراه لعدم طيب النفس كانت المعاملة باطلة، ولا حاجة لأن تصل النوبة لأن يؤدي الإكراه إلى العجز عن التفصي. النص الثالث: عموم صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، حيث دلت الرواية بعمومها على عدم صحة الطلاق بدون الإرادة، سواء كان الطلاق من مجنون أم من هازل أم من مكره الذي هو محل كلامنا. ومن المعلوم أن من لم تكن نفسه طيبة فليست له إرادة للطلاق، يعني إرادة جدية حقيقية. فتدل بالتالي الرواية على اشتراط الرضا وطيب النفس في صحة الطلاق، والمكره ليس لديه طيب نفس، وهذا كافي في بطلان طلاقه ولو لم يؤدي الإكراه للعجز عن التفصيل. النص الرابع والأخير: خصوص صحيحة منصور بن أو موثقة منصور بن يونس التي مرت علينا الطويلة، التي طلق الزوج زوجته الكوفية البغدادية، شيخ إبراهيم ما نسى المسألة، البغدادية مداراة بزوجته الكوفية، حيث جاء فيها محل الشاهد قال عليه السلام: أما بينك يعني أنت يا منصور وبين الله فليس بشيء، يعني أن طلاقك الذي كان عن مداراة لزوجتك وعدم رضاه لإكراهها فليس بشيء، فتدل على أنه المناط على الرضا وطيب الناس في صحة المعاملة. فتحصل إذن لدينا يا مولانا ومرتجانا ومقتدانا أن المقصود من الإكراه في باب المعاملات عدم طيب الناس. تم الكلام بحمد الله ومنه ولطفه في هذه النقطة السادسة. هل عندكم اعتراض؟ شيخ مهدي صار لك أيام ننتظر اعتراض، ننتظر إشكال، متى الفرج؟ أو مشغولون بتجهيزات الأربعين؟ ابتسامها طيبة. طبق العبارة إذا معلوم هذا ما في شيء. مطبق الآن ثم بقى إيه؟ هذا مو هذا الذي نبحث عنه. ثم على ما نطبق لعلكم تقفون على شيء. ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، كل ما تقدم ناظر الأحكام التكليفية، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات الأحكام الوضعية فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة بلا حاجة إلى العجز عن التفصي، وعدم طيب النفس قد يتحقق مع إمكان التفصي. مثلا يمثل، ومثلنا بهذا المثال بالدرس السابق، من كان قاعدا في مكان خاص في صومعة من الصوامع، خال عن الغير، متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده، قال بع كتابك، وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره، ما يقدر لأنه في صومعة خالي بربه، وهو لكن لو خرج من هذه الصومعة هناك جنود وخدم يكفون شر هذا المكره، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره، فهل هنا يصدق أن مكره غير طيب النفس أم لا؟ المصنف يقول فالظاهر صدق الإكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء مكره. سيد أخوي يقول لا طيب النفس، لماذا ما خرج؟ لماذا لم يخرج؟ عنده خدم يقفونه، لماذا لم يخرج؟ إذا لم يخرج يعني طيب النفس، فالمصنف يقول ليس طيب النفس ما يحتاج يخرج. سيد أخوي لا، يقول ما دام قادر على الخروج المفروض يخرج ويستنجد، فإذا باع فهو طيب النفس والبيع صحيح. أما أنقل كلام السيد الخوئي وأضع في الإقروب ها، ثم أقول السيد الخوي ماذا معنى هذا كلام؟ قال الشيخ بالوجدان جزاه الله خير، بعد ماذا أصنع؟ فالظاهر صدق الإكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده. أما لو كان الخدم عنده بجانب نفسه يقول له إشارة، فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه، ولو قال أنا مكره يكذب لا يصدق، كيف تكون مكره وعندك خدم؟ ويكذب لو ادعى، بخلاف الأول الذي يحتاج إلى الخروج من الصومعة فهذا لا يقال له مكره، يصدق عليه أنه مكره إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل. هذا المثال المتعبد في الصومعة طبقه على الأحكام التكليفية، يقول هنا لا يصدق الإكراه سواء كان الخدم عنده أو لم يكن عنده، لا يصدق أنه مكره لأنه يعتبر العجز عنه تفصي، وهو ليس عاجز يمكنه الاستعانة بالخدم، فلا يجوز له أن يشرب الخمر مثلا. ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم يعني على شرب خمرا لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج ليخرج وليستنجد، وقد ها والشاهد على صحة ما قلنا، هذا الذي بدأنا به اليوم، والشاهد على صحة ما قلنا من الفرق بي ما تقدم رواية عبد الله بن سنان يعني الشاهد على أنه المناط في الإكراه في المعاملات على عدم طيب النفس ما تقدم من الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان حيث اعتبرت ما يصدر من الأب أو الأم أو الزوجة إكراه مع أنه ليس فيه عجز عن التفصي بل عدم طيب نفس فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات يعني المحرمات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية يعني الذي يعجز فيه عن التفصي والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها لا الضرورة والإلجاء إن قلت قلت إن قلت المتباتر والظاهر من لفظ الإكراه العجز عن التفصي ولذلك الأعلام حملوا حديث الرفع رفعهم كما ذكروا عليه على العجز عن التفصي فكيف تقولونها هنا بأن المقصود من الإكراه في باب المعاملات يعني عدم طيب النفس قلت وإن كان هو المتبادر يعني العجز عن التفصي والإلجاء والضرورة وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه ولذا يحمل أعلم بأن الإعلام حملوه ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه ويكون بالتالي الفرق بين الاضطرار والإكراه مع أن كلاهما عجز عن التفصي وإلجاء أن الاضطرار لا بفعل الغير والإكراه بفعل غيري فيكون الفرق بالتالي بينه وبين الاضطرار يعني بين الإكراه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض أما الإكراه فالذي يكون بفعل غيري أعلم بذلك قل لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات وهو أن الإكراه بمعنى عدم طيب النفس هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس حيث استدلوا على اعتبار طيب النفس والرضا بعدة أدلة منها الأول بقوله تعالى تجارة عن تراض الثاني لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه الثالث عموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق يعني عموم صحيحة هشام بن سالم عبر بالعموم لأنها لم ترد في خصوص المكره لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق فهو لفظ عام يشمل المكره المجنون الصبي إلى آخره الرابع وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارة مع عياله موثق منصور بن يونس الذي كنت أريد أن أقوله هو أنه لماذا المصنف شغلنا في أنه ما هو معنى الإكراه في الأحكام الوضعية وهل هو بمعنى الإكراه الوارد في الأحكام التكليفية مع أن المعتبر هو ماذا؟ طيب النفس والرضا لا تدور المسألة مدار الإكراه وعدمه المناط في صحة المعاملة طيب النفس وعدم طيب النفس وهذا ما دلت عليه النصوص وهذا ما بحثه المصنف وجعله عنوان البحث فلماذا يجعل بعد ذلك المسألة دائرة مدار الإكراه ونبحث عن الفرق بين الإكراه بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية بل الصحيح كما قال المشهور من الأعلام أن الإكراه لا ربط لنا به بل المسألة مرتبطة باشتراط طيب النفس والرضا سمينا عدمه إكراها أم لن نسمي عدمه إكراها يكفي عدم طيب النفس في بطلان المعاملة ولو لم نعرف حقيقة الإكراه لا تدور المسألة مدار الإكراه النقطة السابعة ما هي ولذلك شوف الآن بدأ ما المنسب بين الإكراه في الأحكام عن المسألة مو مربوطة بالإكراه المسألة مربوطة بعطن طيب النفس النقطة السابعة لا احنا كلامنا ما هي النسبة بعد أنا موجود بعد تبينون شيئا لا أريده ما هي النسبة لا بأس لا بأس معلوم جزاكم الله خير شكرا للتنبيه النقطة السابعة ما هي النسبة بين الإكراه الرافع للأحكام التكليفية والإكراه الرافع للأحكام الوضعية؟ أفاد المصنف بأنه إذا لاحظنا الإكراه بما هو إكراه فالنسبة عموم وخصوص مطلق، فإن الإكراه الرافع لأثر الأحكام التكليفية أخف من الإكراه الرافع لآثار الأحكام الوضعية، وذلك لأن الإكراه الرافع لآثار الأحكام التكليفية يعتبر فيه العجز عن التفصي، وأما الإكراه الرافع لآثار الأحكام الوضعية فلا يعتبر فيه العجز عن التفصي، بل يكفي عدم الرضا وطيب الناس. فبالتالي يكون كل إكراه رافع لآثار الأحكام التكليفية يعني يؤدي للعجز فهو رافع لآثار الأحكام الوضعية، وليس كل إكراه رافع لآثار الأحكام التكليفية يعني فيه عدم طيب نفسه فهو رافع لآثار الأحكام الوضعية، لآثار الأحكام التكليفية إن قد لا يكون هناك طيب نفس لكن مع ذلك لا يرتفع الحكم التكليفي وهو الحرمة لعدم العجز عن التفصي. هذا إذا لاحظنا النسبة بين الإكراه يعني عنوان الإكراه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وأما إذا لاحظنا النسبة بين المناط في رفع الآثار الوضعية والآثار التكليفية وليس عنوان الإكراه فستكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فإن المناط في رفع الأحكام التكليفية دفع الضرر، والمناط في رفع الأحكام الوضعية عدم طيب النفس، فيجتمعان في مورد ويفترق كل واحد في مورد، فيجتمعان فيما إذا أكره مثلا المكلف على بيع داره فباعه لدفع ضرر مع عدم طيب نفسه، فهنا اجتمع المناطان دفع الضرر وعدم طيب النفس. أو كما لو أكره السلطان شخصا على شرب الخمر فشرب الخمر لدفع ضرر مع عدم طيب الناس، ويفترق مناط رفع الأحكام التكليفية وهو دفع الضرر، ويفترق مناط رفع الأحكام الوضعية وهو دفع الضرار رفع مناط رفع الأحكام التكليفية وهو دفع الضرار في ما إذا أكره السلطان شخصا على شرب الخمر فشربه لدفع الضرر إلا أن نفسه كانت طيبة ومرتاحة لأنه على كل حال خوف ويسترق مناط مناط رفع الأحكام الوضعية وهو عدم طيب النفس فيما إذا أكره شخص آخر على بيع داره وكان في الصوم معه لكنه لم يستعن بخدمه لدفع شر المكره فهنا لا يوجد طيب نفس إلا أنه يمكن دفع ضرر فاتضح بالتالي أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه إذا لاحظنا مناط رفع الأحكام الوضعية ومناط رفع الأحكام التكليفية وليست النسبة هي التساوي بينهما والشاهد على صحة ما ذكرنا هو أن الأعلام أفتوا بأنه إذا أكره شخص على أحد المحرمين تكليفا حرمة تكليفية فاختار أحدهما لدفع الضرار كانت الحرمة مرتفعة ولا أثر لهذا الفعل كما إذا أكره السلطان شخصا على شرب أحد هذين الإناءين من الخمر قال اشرب أحد هذين الإناءين أو أقتلك فشرب أحد الإناء أيني. فهنا مع أنه أكره على الجامع المشترك وهو أحد الإناءين إلا أنه لو اختار أحدهما لدفع الضرر كان ما اختاره ليس حراما مرتفع الأثر لأنه به يدفع ضرر وأما إذا كان الإكراه على أحد الأمرين في الأحكام المرتبطين بالأحكام الوضعية فهنا وقع الخلاف بين الأعلام في صحة ما يصدر عن المكره وعدم الصحة كما إذا أكره السلطان شخصا على أن يطلق إحدى زوجتين فقال طلق إحدى زوجتيك أو أقتلك فطلق هندا فهنا وقع خلاف بين الأعلام فذهب بعضهم كالعلماء لصحة هذا الطلاق بحجة أن الإكراه كان على الجامع وهو طلق إحدى زوجتيك ولم يكن على الخصوم صية، فإذا اختار الزوج تطليق هند بالخصوص كان تطليقه لها عن طيب نفس من واضح. فما ذكرناه شاهد على أن المناط مختلف، ففي الأحكام التكليفية المناط على دفع الضرر، ولذلك ترتفع الحرمة باختيار أحد الطرفين لأن به يدفع الضرر. وأما في الأحكام الوضعية فلا، فهنا وقع خلاف بين الأعلام، فقالوا بأن لو اختار المكلف خصوصية معينة فيمكن القول بصحة المعاملة الصادرة من لأنها عن طيب نفس. المفروض المصنف خلاص بعد بين في المرام، يعني لو كان لي الخيار أحدث بعض الزواج أحدث هذا، طبق الآن مولاي. فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخف من الرافع لأثر الحكم الوضعي، لأن الرافع لأثر الحكم التكليفي هو ماذا؟ العجز عن التفصي، أما الرافع لأثر الحكم الوضعي عدم طيب النفس، وهذا قد يتحقق حتى مع القدرة على التفصي، إذن فذاك أخاف. ولو لوحظ ما هو المناط وليس عنوان الإكراه، بل ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه، كانت النسبة ليس عموم خصوص مطلق، كانت النسبة بينهما العموم من وجه. لماذا؟ لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، هذا المناط في رفع الحكم التكليفي أنه يكون لأجل دفع الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وعدم طيب النفس. خب، وبين أين يجتمعان وأين يفترق كل واحد عن الآخر، والشاهد على صحة ما قلنا، ومن هنا يعني هذا الشاهد على صحة ما قلنا من أن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، والمناط في رفع الحكم الوضعي هو عدم طيب النفس، هو لم يتأمل أحد من الأعلام في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين حرمة تكليفية لا بعينه، كما ذكره السلطان على شرب أحد الإناءين من الخمر، فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم. لو شرب الإناء الأزرق لا يتصف بالتحريم أنه دفع به الضرر، لو شرب الأحمر لا يتصف بالتحريم لأنه دفع به الضرر، أما لو شرب الإناء أي والسلطان أجبره على واحد فقط، فإذا شرب الثاني يكون حراما بلا كلام بعد، لأن المعيار في رفع الحرمة دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما. أما لو كان عقدين أجبره السلطان على عقدين أو على إيقاعين كما مثلنا بالطلاق، كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه، هنا وقع كلام بين الأعلام وخلاف، فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين كما لو طلق هند بخصوصها يكون بطيب نفس. لماذا اختار هند دون عمرة؟ بطيب نفس، ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه. مكره عليه، استشكل بعض الإعلام أنه هذا الذي اختاره مكره عليه لأنه مكره على الجنس وهو أصل الطلاق، فهل إكراهه على الجنس يعني إكراهه على الحصة أم لا؟ هل يعتبر الإكراه على جنس الطلاق طلق إحداهما إكراه على الخصوصية أم لا على الفرد؟ مكره عليه باعتبار جنسه أم أن الإكراه على الجنس لا يستلزم الإكراه على الحصة على الفرد أم لا؟ بل أكثر من الاستشكال أفتى العلامة في القواعد بوقوع الطلاق بهن وعدم الإكراه. هذا الذي قلنا خلاص بحث يا مولاي بيّنت مطلبك، لماذا بعد ما بيّنت وآنستنا والوقت ضيق علينا الآن تريد أن تشوش على الأذهان؟ طب وإن حمله بعضهم على دقق الآن، ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهما. هذا ما بيّننا، يعني مقصوده ماذا؟ أن بعض الأعلام وهو المحقق التستري حمل كلام العلامة بصحة طلاق هندين مثلا على ما إذا كان إكراه السلطان بطلاق إحداهما مبهما، فالسلطان يكتفي بطلاق المبهمة كأن يقول الزوج طلقت إحدى زوجتي، فالسلطان يرضى منه بذلك لكنه لم يطلق بهذه الكيفية بل طلق المعينة.
هو طلق
مع أن السلطان يكتفي منه بأن يقول طلقت إحداهما ويكون بالتالي الطلاق باطل، هو لم يكتفي بما يرضى به السلطان بل طلق المعينة. فبعضهم حمل وهو تستري حلم حمل كلام العلامة المفتي بالصحة على ما لو رضي السلطان بالطلاق المبهم، فهنا واضح لأن الإكراه على الطلاق المبهم فكان يمكنه أن يطلق طلقا مبهما ويكون الطلاق باطل، فلماذا طلق المعينة؟ فيكون بالتالي هذا الطلاق عن رضا نفسه. فبالتالي إذا حملنا كلام العلامة على ذلك يخرج عن محل بحثنا. لكن على كل حال المسألة غير صافية عن الإشكال، على كل حال حتى لو وجهنا كلام العلامة وأخرجنا عن محل البحث المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال في الأحكام الوضعية من جهة مدخلية طيب الناس في اختيار الخصوصية. بعد ما يشاء الوقت مع الأسف الشديد، فالباقي إن شاء الله نكمله والحمد لله رب العالمين.